السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم خفقات مكية. لازلنا نتحدث عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن حب الله تبارك وتعالى من أعظم العبادات ومن أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبده المؤمن. لذا كان البحث جاريا منذ اللحظة الأولى عند كل الأمم عن محبة الله تبارك وتعالى، حتى ابتلى الله تبارك وتعالى من ادعوا محبته بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الابتلاء الذي ابتلي به من زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه أو أن الله محبة، ابتلاهم الله تعالى بهذه الآية، كما ابتلى هذه الأمة أيضا بهذه الآية، أنه لا بد إذا أردت أن تكون صادقا في محبتك لله تعالى فلا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الحديث الذي روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وقلنا أن أول أسباب وأهم أسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى تلاوة كلام الله جل وعلا. فتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به هو الطريق الأول والأهم والأعظم للوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى. وكيف لا، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. وإذا كنت تريد أن تتعرف على الله فليس هناك طريق لمعرفة الله تعالى أسهل ولا أفضل ولا أعظم ولا أوضح من كلام الله تبارك وتعالى. وقلنا أن السبب الثاني من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ذكر الله تبارك وتعالى. وذكرنا أن الذكر ليس هو مجرد ترديد بعض الأذكار وفقط، فإن الذكر محله اللسان والقلب، والقلب مع اللسان والعمل والحال والجوارح، كل هذه لابد أن تذكر الله تبارك وتعالى، وأن هذا الذكر له حقيقة. الذكر له حقيقة. حقيقة الذكر ليس هو أن تذكر غائبا، لكن أن تدعو نفسك إلى الرجوع من الغيبة إلى الشهادة. فذكر الله تبارك وتعالى ليس استحضارك لغائب، ذكر الله ليس استحضارك لغائب، وإنما هو حضورك أنت من غيبتك وحضورك من غفلتك. فأنت قبل أن تذكر الله تعالى غائب، وقبل أن تذكر الله تبارك وتعالى غافل. فإذا أردت أن تذهب غفلتك وإذا أردت أن تحضر من غيبتك فعليك بذكر الله. لذلك قال الله تبارك وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فكان ترك ذكر الله تبارك وتعالى هو أعظم الآثار التي يترتب عليها، هو أن تنسى نفسك، بمعنى أنك لا تعمل على مصلحة نفسك. فالغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى في الحقيقة هو هادم لنفسه، مضيع لنفسه بكل الوسائل
وبكل الأسباب. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني الله تبارك وتعالى يحذرنا من نسيان ذكره، نسيان أمره، نسيان نهيه. حينما تنسى الله تبارك وتعالى فإن العقوبة شديدة، ستنسى نفسك، بمعنى أنك ستعمل على ضياع نفسك وفساد نفسك. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى حقيقة الذكر هو استحضارك من غيبتك، وعودتك من غفلتك، حضورك من غيبة وإفاقتك من غفلة. حضورك من غيبة وإفاقتك من غفلة، هذه حقيقة الذكر. لذا ما دمت قد عرفت حقيقة الذكر، لابد أن تتعرف على كيفية الذكر. ذكر الله تبارك وتعالى له كيفيات عديدة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا يعني أنهم يذكرون الله تعالى في كل أحوالهم، في كل أحوالهم، سواء كانوا قائمين أو جالسين أو راقدين. والعلماء يقولون أن هذه الأحوال هي أحوال المصلي، فالمصلي ما بين قام صلي قائما، فإن لم يستطع فليصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب. ولأن الصلاة هي أعظم الذكر، وأقم الصلاة لذكري، فكانت الصلاة مثال للذكر، مثال للذكر. لذا لابد أن تذكر الله تبارك وتعالى لو كنت قائما أو كنت جالسا أو كنت راقدا، فلابد أن يصاحب أحوالك هذا حضور قلبك وذكر ربك تبارك وتعالى. أنت وانت واقف، ربما تكون واقف على محطة منتظر الأتوبيس مثلا، ربما تكون واقف في الطريق، واقف في الشارع، واقف في عمل، واقف على مكينة بتشتغل، واقف بتدرس، في أي حال من أحوال قيامك لابد أن تكون ذاكرا لله. وخلي بالك الذكر فيه معنى الذاكرة، يعني لابد أن يكون الله تبارك وتعالى حاضرا في ذاكرتك. يعني وانت مدرس واقف هو بتدرس، أنت تذكر الله تبارك وتعالى وانت بتدرس. إزاي؟ يعني أسيب شرح المادة وأبتدي أتكلم في الذكر وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر؟ لا يعني هذا. إنما ذكرك لله وانت قائم بتدرس هو أن تشرح بأمانة وبصدق، وتوصل المعلومة واضحة جلية للتلميذ، وتوصل المادة المطلوب توصيلها في وقت زمني معين في هذا الوقت، وتهتم بسؤال تلميذك وتجيب على أسئلته، وتستحضر ذهنه معك وتعاونه في فهم المادة. هذا هو ذكر الله. إتقانك للعمل ذكر لله تبارك وتعالى. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فإتقان العمل نوع ذكر لله تبارك وتعالى. أيا كان هذا العمل، المرأة في بيتها تذكر الله تعالى أحيانا بلسانها، فإن كان لسانها مشغولا بتعليم ولدها، بالرد على زوجها، بالحديث مع جارتها، بالتكلم مع أبنائها، فلا بد أن تكون ذاكرة لله حين ذلك. فلا تتكلم مع زوجها إلا بكل أدب وبكل هدوء، وتحب بلفظ ينم عن أدب، وينم عن تواضع، وينم عن حب، وينب عن تعظيم لهذا الزوج. إذا تكلمت مع جارتها، إذا تكلمت مع أبنائها، لكل مقام مقال. وذكر الله تعالى في كل أحوالك أيتها الأخت المسلمة بهذا الشكل، فضلا أنه إذا كنت مشغولة بجوارحك ولسانك غير مشغول، يبقى تبتدي تحرك لسانك بذكر الله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان ما بين حال أن لسانه مشغول أو أعضاءه مشغولة بالقيام بعمل، لكن ذهنه لابد أن يكون المولى عز وجل كذلك وأنت جالس، كذلك وأنت راقد. ومع هذا فأنت تستطيع أن تذكر الله وأنت قائم وأنت جالس وأنت راقد، أي في على كل أحوالك بلسانك أيضا، بلسانك. فذكر الله تعالى باللسان هو أيسر العبادات، أيسر العبادات أن تذكر الله تبارك وتعالى بلسانك. لما جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لقد كثرت علينا شرائع الإسلام، فمرنا بعمل يسير نتشبث به أو نستمسك به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. وما قلنا في الحلقة السابقة رطوبة اللسان هي حركته، مادام اللسان تحرك هيبقى رطب، هيبقى مبلل بهذا الندى العظيم ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى. ده أيسر عمل تعمله هو أن تذكر الله تبارك وتعالى بلسانك. والدرجة التي تالي ذلك أن يتوافق قلبك مع لسانك. خلي بالك القلب ده موضع العقل، مش معنى يتوافق قلبك مع لسانك يبقى قلبك مثلا بيدق لما بتذكر الله، أو مثلا قلبك يبقى هيمان، لا، مقصود قلب القلب مع اللسان، مواطأة القلب للسان أو موافقة القلب للسان، يبقى عقلك حاضر أثناء ذكرك، تبقى حاضر يعني تبقى فاهم بتقول إيه حينما تقول سبحان الله. فلابد أن تكون مدركا وفاهما أنك بقولك سبحان الله أنك تنزه الله من كل نقص أراد أهل الزيغ والضلال أن يلحقوه بالله، وأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص. سبحان الله أي أنزهك يا رب وأعظمك يا رب وأجلك يا رب عن كل ما يتلفظ به أو يفعله الذين يكفرون بك أو يشركون بك أو يدعون لك الولد أو يعصونك أو ينحرفون عن شريعتك. فأنت تقول سبحان الله، هذا معنى سبحان الله، بد أن تبقى فاهم وانت تقول سبحان الله، يبقى قلبك حاضر بمعنى تبقى فاهم بتقول إيه. ما تقول الحمد لله، الحمد لله أنت تحمد الله تبارك وتعالى، تارة تحمده على أنه موصوف بكل كمال وجلال، وتارة تحمد الله تبارك وتعالى على أنه هو المنعم بكل النعم التي لن تستطيع عد نعمة واحدة منها. فالحمد لله تارة يكون حمدا على الوصف الحسن، وتارة يكون حمدا على النعمة المعطاة. ولذلك الحمد لله دي أعظم قدرا وأوسع ثوابا من سبحان الله. فسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، إما أن الكلمتين دول يملأوا ما بين السماء والأرض، وإما أن إحداهما تملأ. وقد رجح العلماء أن الحمد لله هي التي تملأ ما بين السماء والأرض، لأننا أمة الحمد، والحمد هو أعظم ما يقدمه العبد من عبادة لله. ولذا كان أعظم سورة في القرآن سورة الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة، وكان الحمد لله رب العالمين أول كلمة في كتاب الله على كل عينه سبحانه وتعالى وفي كل أحوالنا. فهو سبحانه وتعالى الموصوف بكل كمال وجلال الذي تفضل علينا بجزيل النعم وكثيرها. أيضا لو قلت لا إله إلا الله لابد أن تكون حاضر القلب، فأنت بتقول لا إله إلا الله أي تنفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله، وتثبت الإلهية لله وحده، أي لا معبود بحق إلا الله. أنت كده بتقول لا إله إلا الله يعني بتقول لا معبود بحق إلا الله. لازم تدرك أن هذه الكلمة لو أن السماوات والأرض حلقة واحدة فوقعت عليها لا إله إلا الله لفصمتها، ولو أن كل ما قدمه الإنسان من أعمال صالحة، بل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا إله إلا الله هنا كلمة عظيمة جدا، لابد أن تدركها مواطأة القلب اللسان. لازم تفهم ما معنى لا إله إلا الله، هي الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الملائكة والجن والإنس وخلق ما نرى وما لا نرى، هي الكلمة التي من أجلها خلق الجنة وخلق النار، هي الكلمة التي من أجلها نصب الصراط على ظهر جهنم، هي الكلمة التي من أجلها ينصب الميزان يوم القيامة، هي الكلمة التي من أجلها تتطاير الصحف، هي الكلمة التي من أجلها يحشر الخلق يوم القيامة، هي الكلمة التي من أجلها بعث الأنبياء والرسل، هي الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب من السماء، هي الكلمة التي من أجلها يتقاتل الخلق. الخلق ما من قتال بين الناس إلا ولا إله إلا الله هي السبب الأساسي. فأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الباطل وأهل المعصية وأهل الغي وأهل الفساد وأهل الإلحاد هم الذين يحاربون ويقاتلون أهل الإيمان وأهل التقوى على لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي ما ينقم أهل المعصية، ما ينقم أهل السوء، ما ينقم أهل الكفر وأهل الإلحاد من المؤمنين وما يبغضون إلا هذه الكلمة، بيقاتلوا المؤمنين ليه؟ عشان الكلمة دي، عشان لا إله إلا الله. كانوا إذا قيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لا إله إلا الله أعظم الكلام، بل هو أعظم الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، ما تقول الكلمات دي لازم تبقى حاضر بقلبك مع الكلمة، تبقى فاهمها كويس. ما تقول الله أكبر، الله أكبر، أكبر على وزن كما يقال، يقول أهل اللغة أفعل تفضيل، يعني ليس ثم كبير أبدا مع الله، فالله أكبر من كل كبير. كل ما تراه كبيرا، كل من تظنه كبيرا، كل من تظنه عظيما، فالله أكبر منه. الله أكبر من الزوجة، وأكبر من الأولاد، وأكبر من الوالدين، وأكبر من السيد، وأكبر من الرئيس، وأكبر من الوزير، وأكبر من المحافظ، أكبر من الضابط، أكبر من كذا، من كل هؤلاء. لا بد أن تعلم يقينا أن الله أكبر حتى من سعيك على الرزق، أن الله أكبر من بحثك عن الراحة، عن الطعام، عن الشراب. الله أكبر، الله أكبر كلمة تتزلزل بها القلوب المؤمنة وتتزلزل بها الجبال على ظهر هذه الأرض المبسوطة الممدودة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هن الباقيات الصالحات، لا يضرنك بأيهن بدأ. يعني ممكن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، تقول الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، ما يضركش. تقدم واحدة منهم، تأخر واحدة، لا يضرك. هذه هي الكلمات المباركات والباقيات الصالحات التي تبقى في الآخرة أثقل في الميزان من كل عمل يقدمه الإنسان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. يعني إيه كنز من كنوز الجنة؟ يعني لا يعلم ثواب وعظمة هذه الكلمة إلا الله سبحانه وتعالى. بمعنى إن كلمة الكنز دي يعني الشيء المخبأ، الشيء المخبأ، ولا يكنز ولا يخبأ إلا الشيء الثمين، إلا الشيء الثمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كل كنوز الجنة، أي أن ثواب لا حول ولا قوة إلا بالله من الثمن، من ثمنته وعظمته، هو كنز من كنوز الجنة، خبأه الله تبارك وتعالى عن القائلين فيفجأهم يوم القيامة، ويفاجأوا حينما يدخل الجنة لينظروا في هذا الثواب الجزيل العظيم لقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لازم تبقى فاهمها. لا حول يعني لا تحول لي من حال إلى حال، سواء بقى من الجوع إلى الشبع، أو من الشبع إلى الجوع، من الراحة إلى التعب، أو من التعب إلى الراحة، من الفقر إلى الغنى، أو من الغنى إلى الفقر، أو من العز إلى الذل، أو من الذل إلى العز، أو تحول أي شيء، تحولك في أي حال من الأحوال. هذا بيد الله، لا حول أي لا تحول لي من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لي على هذا التحول إلا بالله، إنما قوة الله تبارك وتعالى هي التي تعينك على أن تتحول من حال إلى حال. فأنت فاقد للحول وفاقد للقوة إلا بالله. فالذي يعطيك القدرة على التحول هو الله، الذي يعطيك القوة على التحول هو الله، والذي يحولك من حال إلى حال هو الله. تحولك من حال إلى حال لا يكون إلا بالله. فدائما قول لا حول ولا قوة إلا بالله هي من أعظم الأقوال التي يتشبث بها الناس في حال الشدة بالذات. في حال الشدة إذا نزلت بك بلية أو نزلت بك فتنة أو نزلت بك شدة أو كنت في حاجة أو في ضرورة، فجرب وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. قلها وأنت موقن بها أنه لا تحول لك من حال إلى حال إلا بالله تبارك وتعالى، لا تحول لك من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لك على هذا التحول إلا بالله جل وعلا. فلا بد أن يواطئ لسانك قلبك. يبقى لما تقول سبحان الله فهمت هتقول سبحان الله يعني إيه؟ يعني إيه الحمد لله؟ يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني إيه الله أكبر؟ كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. خلي بالك لو أنت ذكرت الله بهذا الشكل وانت فاهم ومدرك للكلمات اللي بتقولها وبتقولها وانت خاشع ذال لله، ستنهمر دموعك على خديك وعلى وجنتيك وعلى رجليك وعلى الأرض خشية لله. وأنا أقول لك حينها ستكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. من هؤلاء السبعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني النساء لا النساء زي الرجال في هذا. لما جاءت بعض النسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله لا يذكر في القرآن إلا الرجال، كلام كله عن أهل الإيمان المؤمنون المؤمنون يا أيها الذين آمنوا، يتكلم عن الرجال، ما فين النساء؟ فأنزل الله هذه الآية إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. سبحان الله، المرأة مثل الرجل، الرجولة الحقيقية هي رجولة الإيمان. هناك ذكور كثر لكن الرجولة الحقيقية رجولة الإيمان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كل ذو الرجال، منهم النساء ومنهم الرجال، الرجال والنساء كلاهما مرادين، يعني أرادهم الله تعالى بهذه الآيات. الرجولة الحقيقية هي أن تكون رجلا في إيمانك، سواء كنت رجل أو امرأة، رجل في إيمانك يعني صادق، يعني ثابت، يعني قوي، يعني لا تزلزلك المحن ولا الخطوب. رجل في إيمانك يعني أنت ترى الله تبارك وتعالى أمام عينيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الإحسان أن تعبد لك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك ترى الجنة، كأنك ترى النار رأي عين. إيمان ثابت وراسخ. هذا الإيمان إن توفر في قلب أو في قلب امرأة أو في قلب بنت أو في قلب رجل أو في قلب شاب أو في قلب شيخ، هذا هو اسمه الرجل. حينها يكون هذا صاحب الإيمان ده هو الرجل المراد من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، من أعظم الذكر. من قالها عشر مرات فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل، ومن قالها مئة مرة فلا يزال في حرز وحفظ ورعاية من شر شياطين الإنس والجن ومن كل سحر وحسد. يبقى محفوظ لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في صباحه وفي مسائه، يكون في هذا الحرز وفي هذه الرعاية. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده نفس معنى كلمة الحمد، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده قامت السماوات والأرض، سبحان الله وبحمده أنعم علينا بكل هذه النعم، سبحان الله وبحمده دبر أمر السماوات والأرض، سبحان الله وبحمده هو المنزه عن كل نقص، الموصوف بكل كمال، المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. هذا معنى سبحان الله وبحمده. عشان كده لما تقولها 100 مرة تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. البحر ليه زبد عجيب، لو شفته على حقيقته تجده كالجبال كده على وجه الماء، مش هو بس اللي في بعض على بعض الأمواج، لا، إنما هذا الزبد أمر خاص في البحار، هذا الزبد بيكون مغطي البحر، تشوف البحر كأنه كله أبيض، لونه أبيض من هذا الزبد يشبه القطن كده المنفوش. سبحان الله وبحمده تغفر ذنوبك ولو كانت مثل هذا الزبد العظيم. لو قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في صباحك وفي مسائك، قراءة القرآن قلنا أفضل الذكر، الصلاة من أفضل الذكر، كل الطاعات التي تقدمها بين يدي الله تبارك وتعالى هي ذكر لله تبارك وتعالى، فضلا عن المباحات والواجبات اللي عليك لو عملتها وانت مراقب لله فأنت ذاكر لله. احنا قلنا هو احنا بنقول ان لو اكلت الاكلة تبتغي بها ان تتقوى على طاعة الله هذا ذكر لله تبارك وتعالى. لو ذكرت الله في اول الطعام فقلت بسم الله وفي اخر الطعام قلت الحمد لله، يبقى تضاعيف هذا الطعام كله ذكر، يبقى كل لقمة انت بتاكلها وكل لقمة انت بتمضغها وكل لقمة بتنزل في بطنك وكل لقمة بتهضم كلها محاطة بذكر الله، ببسم الله وبالحمد لله سبحان الله. يعني اذا انت حينما تسمي الله، حينما تذكر الله في كل احوالك تكون ذاكر الله تبارك وتعالى. طيب انت بقى لو بهذا الحال، في حال تعاطيك للواجبات او الحقوق أو المستحبات، في حال قيامك بالطاعات، في حال قيامك بأي أمر من أمورك وأنت ذكر الله، إيه اللي بيحصل؟ إيه النتيجة الحلوة اللي أنت يعني هتحصلها من وراء هذا؟ إحنا قلنا أعظم نتيجة أن الله يذكرك في الملأ الأعلى كما ذكرته أنت في الدنيا، سواء كنت في نفسك أو ذكرته في ملأ، فأنت مذكور إن شاء الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. من الذي يذكرك؟ الله. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ويقول الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. تاني أهم فائدة من فوائد الذكر كما جاء في حديث يحيى ابن زكريا لما أمره الله تبارك وتعالى بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه أبطأ، فسيدنا عيسى قال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم أو آمرهم، فقال بل سآمرهم أخشى أن ينزل علي عذاب من السماء، أي لتأخره يعني عن أداء هذا الواجب. ثم جمع بني إسرائيل في المسجد الأقصى حتى جلسوا على الشرف، يعني امتلأ المسجد عن آخره لحد ما قعدوا على الشرف وامتلأت الطرقات حوله، وبدأ يعظهم ويأمرهم بهذه الكلمات الخمس. من هذه الكلمات الخمس قال وآمركم بذكر الله تعالى، وآمركم بذكر الله، فإن مثل الذاكر لله تعالى كمثل رجل خرج العدو في إثره صراعا، الأعداء جري وراه وهو بيجري، عمال يجري هو وهم يجروا وراء، يكاد أن يدركوه لكنهم لم يدركوه، حتى وصل إلى حصن حصين فتحصن منهم، دخل الحصن وقفل باب الحصن فلم يستطيعوا أن يخلصوا إليه، ما يدروش يوصلوا له ولا يقبضوا عليه. قال صلى الله عليه وسلم كذلك الذاكر لله تبارك وتعالى هو في حرز من الشيطان، الشياطين ما تقدرش توصل، ما تقدرش تقبض عليك، ما تقدرش توسوس لك، ما تقدرش تفتنك، ما تقدرش تنحرف بسببهم. حتى لو مالت نفسك لبعض الهوى أو بعض الشهوات، لو حتى ملت لبعض وساوس الشيطان، فسرعان ما تستفيق وسرعان ما تعود إلى ربك تبارك وتعالى، كما ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما آية في كتابه الكريم أن أهل الذكر هم أهل حفظ ورعاية المولى عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأن قراءتك للقرآن هي عوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، فضلا أنك مأمور أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت إذا قرأت القرآن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا طلب ورجاء من الله أن يعيذك، يحفظك ويرعاك ويجنبك أو يجنب الشيطان عنك، يبعد الشيطان عنك. وكمان مجرد قراءتك للقرآن هي عوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. فأنت متى رددت أي آية من آيات الله من كتاب الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لا يستطيع أبدا أن يقترب منك. ألم تسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع التأذين أدبر وله ضراط؟ والتأذين ما هو إلا كلمات ذكر لله تبارك وتعالى، دعوة تامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كلمات كلها ذكر الله تبارك وتعالى. فأي ذكر يصرف الشيطان عنك، وبالذات الأذكار المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي نص القرآن على أنها يعني تصرف الشيطان عنك، كالاستعاذة وكقراءة آية الكرسي وقراءة الفاتحة وأواخر البقرة وغير ذلك من الآيات التي نص الكتاب والسنة على أن هذه الآيات لا يلبث الشيطان أبدا يعني عند قراءتها أن يوسوس لك أو يؤذيك أو يقترب منك. إذن ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال ومن أعظم القربات. لما بنقول إحنا ذكر الله هو السبب الأساسي والأهم والأعظم بعد تلاوة القرآن في تحصيل محبة الله تعالى. ليه؟ لأنك أنت دايما بتبقى ذاكر لله، أنت دايما ذاكر لله تبارك وتعالى. وطبعا إذا ذكرت محبوبك على الدوام فهذا بلا شك دليل على محبتك له، وهذا سبيل لأن يحبك من ذكرت. ما دام أنت دايما ذكره هيحبك، ده هذا بين الخلق وبين البشر موجود. لو أنت دايما بتذكر حبيبك دائما في كل وقت وفي كل حين، حبيبك ده بيطير فرحة بك وبيزداد قلبه اشتعالا حبا واشتياقا لك، وهذا في الخلق. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يحبك حبا جل وعلا، فبحبه لك يحفظك ويرعاك ويكلأك ويصرف عنك السوء، يحفظ يديك فلا تمدها إلى شر، ويحفظ عينيك فلا تنظر بها إلى حرام، ويحفظ يعني أذنيك فلا تسمع بها محرم، ويحفظ لسانك فلا تتكلم به بغيبة أو نميمة أو كذب أو فحش، ويحفظ رجليك فلا تسعى في حرام، ويحفظ مخك فلا تفكر إلا فيما أباح الله لك، وهكذا تكون محفوظا ومرعيا برعاية الله تعالى، فضلا أن الله تبارك وتعالى يحبك حبا حقيقيا. فإن الله يحب عبده، وهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين إلى آخره سبحانه وتعالى. وإذا أحبك الله نادى في السماء يا جبريل، فيقول جبريل لبيك ربي وسعديك، فيقول يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، ملائكة بقى، ملائكة اللي في السبع سماوات، ما فيش أربع موضع أربع أصابع في كل سماء من السماوات إلا وفيها ملك راكع أو ساجد منذ أن خلقه الله. كل الملائكة دي عددها لا نهائي، الذي لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. كل الملائكة دي تسمع وتنصت لجبريل حينما ينادي: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، الملائكة تحبك. وإذا ما أحبتك الملائكة وضع لك القبول في الأرض، تلاقي طوب الأرض زي ما بيقولوا بيحبك، البعيد والقريب بيحبك، يقول لك لله في لله. وإذا وجدت في مكان ذكر الله، وإذا رأك الناس ذكروا الله، وإذا كان الناس يذكرون الشيطان والشهوات والمحرمات فدخلت عليهم كفوا عن الحرام. يعني تخش مثلا على واحد كان مثلا مولع سيجارة، أول ما شفك روح رمي السيجارة، هذا دليل أنه ذكر الله برؤيتك، أي عظم الله لتعظيمك أنت لأوامره ونواهيه. إذا دخلت على أناس مثلا بيزيطوا بيغنوا بيطبلوا بيرقصوا، أول ما تخش الشيخ جيت مثلا الكل سكت، الكل سكت وكتم وامتنع عن هذا الحرام، فرت الشياطين. وقد كان عمر بن الخطاب من أعظم الناس، يعني من أعظم من يفر منه الشيطان من الناس. فيدخل سيدنا أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جاريتان يضربان بالدف، أو عنده بعض النسوة وقد تعالت أصواتهن سؤالا لرسول الله، بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتعلموا. فدخل سيدنا أبو بكر الصديق فلازلت أصواتهم زي ما هم. دخل سيدنا عمر، أول ما سمعوا أن عمر بن الخطاب بالباب كلهن ابتدرن الحجاب، كل واحدة دارت في حتة، ما هم قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم محجبات، لكن ابتدرنا الحجاب يعني كل واحدة راحت ادارت وراح حيطة، دارت في مكان، هربوا كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يضحك، فلما دخل سيدنا عمر قال له مما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك يا رسول الله، تضحك من إيه؟ فقال يا ابن أرأيت يا ابن الخطاب إن الشيطان يفر منك، إن النسوة كنا يرفعن أصواتهن، فدخل أبو بكر فلا يزلنا يرفعن أصواتهن، فلما دخلت أنت ابتدرنا الحجاب. فكلمهن عمر بن الخطاب بكلام يعني شديد، أي عدوات أنفسهن، كيف تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا جميعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا منك، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. والله حاجات يعني كلها هيبة. سيدنا عمر بن الخطاب انظر لا يسير في طريق إلا فر الشيطان منه وسلك طريقا آخر. قال أرأيت يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير. طب العجيب بقى في أيامنا دهية تجد أن الشيعة يقولوا إيه؟ أبدا لا ندخل أبدا المسجد النبي من باب عمر بن الخطاب. هو أبواب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل باب متسمي باسم واحد من الصحابة، عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر الخطاب وباب الحبيب صلى الله عليه وسلم، باب أبو بكر الصديق إلى آخره. فالشيعة ما بيخشوش من الباب اللي مكتوب عليه عمر الخطاب. فرد عليهم أحد الدعاء العظام اللي ربنا إداهم فهم عالي قوي ونوره بصير، قال عجبا لك يا ابن الخطاب يفر منك الشيطان حيا وميتا. وكأن الشيعة الذين يهابون أو لا يحبون عمر الخطاب هم فعلا فيهم شبه من إبليس عليه لعنة الله من الشيطان الرجيم، فهم يفرون من عمر بن الخطاب يعني في مماته كما كان يفر الشيطان منه في حياته. سبحان الله. المقصود نرجع تاني نقول إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أنت في حال ذكرك أنت في حصن الحصين، في حصن. وبعدين فيه ناس بقى بتذكر ربنا حتى تصل إلى حالة من انعزال عن الواقع، بيذكر الله تبارك وتعالى لحد ما ايه مش حاسس باللي حواليه. شوف الحب وصل لهذه الدرجة، وهو ده اللي بيسموه ايه يعني، او قيل فيه اذكر الله حتى يقال مجنون، او كما يقول فلان مستهتر. كلمة مستهتر دي اوائل أنه ذراها تبارك وتعالى ذكرا حتى أهم كل ما دونه، بقى مستهتر بأي حد، مش في دماغه أي حد، هو ما فيش في دماغه إلا ربنا بس، دائم الذكر لله ومش في دماغه إلا ربنا. يعني إيه؟ يعني معناه أنه يتقي الله في كل أعماله وأفعاله. فإذا كان في الفلاحة كان متقنا لعمله في الفلاح، وإذا كان في الهندسة كان متقنا لعمله في الهندسة، وإذا كان في الطب كان متقنا، وإذا كان في التعليم كان متقنا، وإذا كان يعني زوج أو زوجة كان متقنا، وإذا كان والد أو ولد كان، وهكذا يتقن عمله الذي وفي بحبه. لا يهم نظر الناس، إنما الذي يهمه نظر الله عليه، فيجعل نظر الله تعالى أهضرين إليه، وتنصرف عن ذكر الله. لا تنسى ذكر الله، كن ذاكرا لربك، كن مدوما على الذكر. طيب كده احنا ذكرنا ربنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين. خلي بالكم من الذكر الدعوة، يعني اللي احنا بنعمله ده، يعني انا ابدي درس دلوقتي ده ذكر لله، وانت بتستمع الى الدرس ده ذكر الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. فمجالس الذكر مجالس الخشية ومجالس السكينة ومجالس الطمأنينة والمجالس التي لا تدانيها أي مجالس أبدا. واعلم أن أيما مجلس جلست فيه فلم تذكر الله تعالى فيه أو أيما مجلس لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه ولا يصلى فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان على أهله حسرة وندامة يوم القيامة. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان ترة عليهم يوم القيامة. ترة يعني حسرة وندامة يوم القيامة. فلا بد من كل في كل مجلس من ذكر لله. لو احنا كان المجلس مجلس مثلا من مجالس العامة، مجلس نقاش، مجلس حوار، مجلس اكل، مجلس شرب، مجلس زيارة، مجلس فرح، مجلس حزن، اي مجلس، ولم نذكر الله تبارك وتعالى فيه، فلتكن في نهاية المجلس ان نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ده اسمه كفارة المجلس، ده يكفر كل ما قيل في المجلس من معصية أو من كلمات لا يرضى الله عنها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخلي المجلس ده محفوف بالذكر ويكون مجلسا لا يندم الإنسان عليه يوم القيامة ولا يتحسر عليه ولا يحزن عليه، بل يكون مجلسا من مجالس الذكر أيضا. يبقى سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، ده ذكر في نهايه المجلس او كفاره المجلس. ايضا كان الصحابه رضي الله عليهم اذا ما يعني تفرقوا من مجلس من المجالس قرأوا هذه السوره، سوره العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايضا كان الصحابه رضي الله عليهم كانوا اذا كانوا في طريق وفرقت بينهما شجره يلتقوا تاني بعد الشجره، يعني ماشيين اهو كده الشجرة جت في الطريق، فواحد مش يمين واحد مش شمال، وبعدين التقوا بعد ما تجاوزوا هذه الشجرة، يوم يقول أحدهما للآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكانوا لا يفتؤون أبدا أو لا يسكتون أبدا عن ذكر الله، إما بسلام وإما بتسبيح وإما بتحميد وإما بأمر بمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة أو غير ذلك. وبذلك نختم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المجلس. بكده نهينا على الجزء الثاني أو السبب الثاني من أسباب محبة الله تبارك وتعالى، واللي عايز زيادة بقى في فضل ذكر الله تعالى وألوان وأنواع ذكر الله يرجع لكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم، ابن قيم الجوزية، هتلاقي فيه كل الأذكار وهتلاقي فيه حوالي أكثر من 95 فضيلة لذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك أواهين منيبين. اللهم رطب ألسنتنا دائما بذكرك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الباء البارد ومن أهلينا وأنفسنا وأولادنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يبلغنا حبك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عشق القلوب وعشقه بين الجوانح.